بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. اخر مرة اتكلمنا فيها في سفر الرؤيا الاصحاح السابع ووصلنا لغاية اية 15. طبعا انا وقفت عند اية 15 يعني فاضل من البوفت من الختم السادس، لان كنا بنتكلم عن الختم السادس، فكان فاضل من الختم السادس ثلاث ايات اللي هي 15 و16 و17. انا ابقيت الثلاث ايات دول لاني لما اتكلمت عن الجامع ما جيتش للجامع المحيط بالعرش اللي هو كنيسة الامم، ما جيتهاش حقها. عشان كده هبتدي من اية 9 بيقول: بعد هذا نظرت واذا جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنة، وقوف امام العرش. في الايات دي مش بنتكلم عن القديسين في السماء او في ملكوت السماوات، ولكن بيتكلم عن كنيسة الامم على الارض. بيتكلم عن كنيسة الامم على الارض ووقوفنا امام العرش اللي هو امام مذبح الله في الكنيسة. عشان كده بيقولك وقوف امام العرش وامام الخروف. ممكن تتاخد بمعنى ان دي في النهاية او في الاخرة لما هنيجي للسماء وحندخل لأورشليم السمائية، لكن الحقيقة هنا بيتكلم عن الكنيسة على الارض. الكنيسة على الارض يعني من اية 15 لغاية اخر الاصحاح بتتكلم عن حقبة تاريخية تبدأ بيوم 50 وتنتهي باختطاف المسيح للكنيسة. كنيسة الامم على الارض اللي بتبدأ بيوم 50 وبتنتهي بمجيء المسيح الثاني، المجيء لاختطاف كنيسة الامم. قبل كده اتكلمنا عن كنيسة اليهود والاسباط وعدد المختونين.
فبيقول نظرت واذا جمع كثير لم يستطع احد ان يعده، وكلمة لم يستطع احد ان يعده يعني معناها مفيش لحد فرصة ان يعد عدد المؤمنين اللي داخلين من كنيسة الامم. وبعدين بيقول من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنة، ودي المسيحية في حد ذاتها، لان ما فيه دين من الاديان اتوجه لكل الامم والشعوب والقبائل والالسنة الا المسيحية. اليهودية بتخاطب جنس معين اللي هو جنس اليهود، حتى الاسلام بيخاطب لغة معينة اللغة العربية، يقول لك نزل القرآن عربية يعني معناها مش ممكن يترجم بأي لغة تانية. أما المسيحية فالمسيح أدعو من تذهبه إلى العالم أجمع، العالم أجمع، وأفرزه برسالة الملكوت. عشان كده رسالة الملكوت بتنتشر بجميع اللغات، لكل القبائل، لكل الألسنة، لكل الشعوب، لكل الأمم، لكل من يقبل كلمة الله ويدخل في الإيمان بالمسيح ويعتمد يصير ابن لله. بالضبط، الذين هم ليس من دم ولا من هوى رجل ولا من مشيئة ولا من هوى جسد ولا من مشيئة رجل، ولكن من الله ايه؟ من الله ولده. عشان كده بيتكلم عن الكنيسة بتاعة الأمم. وبعدين بيقول ايه؟ واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم ساعة النهر. متسربلين بثياب بيض يعني لابسين ثياب النقاء، لان من ضمن الشروط اللي احنا بندخل فيها للمسيح اللي هي النقاء. لو مسكنا القداس بخطواته خطوة خطوة لريد يتكون من هذا الجزء، يتكون من هذا الجزء، الجزء ده اللي هو بيبدأ احنا بنبتدي نقول ايه؟ بيبدأ القداس بصلاة الصلح. اول حاجة بيها صلاة الصلح اللي هي بيبتدي يشرح حالة الانسان بيا الله العظيم الابدي، وينتهي بتفضلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. فهنا بيبدأ بيبدأ بصلاة الصبح، يعني معناها كلمة صلاة الصبح يعني علامة المصالحة، والمصالحة لا تأتي إلا من صفاء القلب، لا تأتي من نقاء القلب. الحقيقة احنا في الكنيسة ابتدينا ناخد هذه الأمور بطريقة روتينية ما نعرفهاش، لدرجة إن حتى لما يكون واحد متخاصم مع واحد ويقول الاثنين رايحين يحضروا الكنيسة، فيقول لك أنا عايز أقف بعيد عني شوية أحسن تيجي صلاة الصبح، فيجي يتفضل وبعدكم بعدا فيبقى أتفضل اللي حواليا. بس لا، صلاة الصبح تشترط في الكنيسة كلمة تفضل وبعدكم بعدا، يعني حتى أنا لو كنت في أول دور واللي أنا زعلان معاه في ثاني دور، يعني معناها المفروض أطلع له مخصوص فوق علشان أصطلح معاه عشان نقدر ندخل من النقاء للتقديس، من المصالحة للتقديس. عشان كده يقول لك صلاة الصبح وبعدها صلاة التقديس. ليه أنا بصلي؟ لأن أنا داخل عشان آخد المسيح، ولذلك بعد صلاة الصبح أبص ألاقي أبونا بصوره تعالى يفضل يقول قدوس قدوس قدوس، اللي هي أبيوت اللي بيكتب يقول أبونا، فهنا دي عبارة عن سلمات أنا بطلعها سلمة ورا سلمة. فعشان كده أول ما بدأ بالنقاء، والنقاء يبدأ بالمصالحة، يعني زي ما بيقول إذا كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكاذب أنت إن قلت أنني أحب الله الذي لا أراه. يبقى هنا بتبتدي المصالحة من هنا من على الأرض، دينا إحنا من نفسنا من جوانا. فأنا بيقول متسربين بثياب بيض وفي أيديهم ساعة النخل. اسمعنا ساعة النخل بالذات، لأن النخل دي إشارة في قلب ربنا. ربنا دايما زي ما انتوا عارفين بياخد في الامور الطبيعيه ويشبه بيها الصديقين، يقول لك الصديق كالنخل يزهر، الصديق كالنخل يزهر. يمكن بناخد الايه دي وحافظينها لكن ما نعرفش ليه، لان النخله بالذات كل ما تقلمها كل ما تقصقص ريشها كل ما تعلى لفوق. يعني يمكن بتوع زراعه يعرفوا كده. ايه هي الادوار؟ يعني لما نيجي نقول النخله دي سنها كام، سن النخله دي كام، يقول لك عد الحتت ايه اللي فارجه في الجذع بتاعها وتعرف سنها، ان كانت 20 حته جنب بعض او 20 حته كده بارزه جنب بعض، يعني معناها اتألمت كم مره؟ 20 مره، فكل مره سنه. وان ألمات النخله تفضل بقى قصيره زي ما هي وتفضل واقية، فالنخلة كل ما انت تقطع منها وتشيل الخضار بتاعها، وانت عارفين ان الخضار ده هو التنفس والخضار هو الحياة، فانا كل ما احاول اشيل حياتها كل ما هي ترتفع لأعلى اكتر واكتر واكتر. استجد كده كل ما الدنيا تضيق عليه وكل ما التجارب تخنق حياته كل ما هو في الروح ينمو الى اعلى ويرتفع اكتر واكتر. وبعدين النخلة مرتفعة معتدلة، في نفس الوقت القلب بتاع النخلة أبيض، قلب النخلة أبيض علامة النخلة. عشان كده لما بيقول مسكين في أيديهم، أيديهم دي كلمة الأيدي عن علامة العمل، الأيدي المسكين ساعة النخل دايما. حتى احنا بناخدها في المثل الشعبي، يقول لك فلان حاطط رقبته على ايده، كلمة حاطط راسه على ايده يعني معناها مش هامه، حاطط راسه على ايدي يعني معناها مش هامه. فكلمة مسكين بأيديهم ساعة النخل يعني مسكين في أيديهم النقاء، اللي لو صدم بأي تجارب من تجارب الأرض مهما كانت هذه التجارب ومهما كانت هذه الضغوط ومهما كانت هذه الأتعاب، لو صدم بيها لكن بالضبط بيبقى في حالة من النجاسة. يعني الواحد يبص للنخلة نخلة كده من النخلة زي أيوب، تبص تلاقيه يعني قطع كل حياته، الاولاد ماتوا، البنات راحت، الممتلكات راحت، جسمه راح، صحته راحت، الكل راح، حتى يعني لدرجه انه قال الذين كنت استنكر من ان ياكلوا مع كلاب زمني، لما بيمر عليا بينجعد وشهم وبيكره، ومراتي صارت نفهاتي بالنسبه ليها ناتنا وعتنا، فاتكلم على نفسه. فده كل مثال، نحن مقلمه بتتقطع كل سنه اقطع فيه، لكن من داخل بينمو. لو بصينا الايوب من الداخل، من الايوب يقول ربنا سمعت عنك سماع الاذن والان رأس عين، يعني احنا دلوقتي ايه متنجعين. فعشان كده بيقول لك ايه، لابسين ثيابين علامة النقاء، ماسكين في ايديهم ساعة النخل برضه نقاء، بس في فرق بين الثياب البيض، ثياب البيض اللي هو النقاء الداخلي، ساعة النخل اللي هو النقاء تجاه التجارب، لان في نوعين من النقاء، في نوعين بيجي المؤمن النفاق.
النفاق بيجي عن ايه؟ عن طريق حلول الروح القدس. هذا القلب فربنا بينعكس الانسان. وبيجي النفاق ثاني عن طريق التجارب الخارجيه اللي بتصفر الانسان. عشان كده بنقول ان الانسان لما بيكتسب التجربه بيطلق ايه؟ بيطلع منه كل الخبث. زي ده الذهب لما بيدخل في النار، النار بتدخله وبتطلق كل القذرات والخبث اللي جواه فيه. فهنا بيبقى من ناحيتين. عشان كده قال كل الامور بتعمل معا للخير للذين ايه؟ يحبون الرب. وبعدين وهم يصرخون بصوت عظيم. خلوا بالكم هنا كلمه يصرخ مش معناها يصرخ بصوت عالي او يرفع صوته وينادي، انما كلمه الصرخه دي بتيجي من حاجتين، يا اما الانسان يصرخ صرخه في الاستنجاد، يا يصرخ صرخه في الفرح والهتاف. فهنا بقى يعني لما يذكر الصرخه فذكر صرخه الفرح، في حاجه فرحه كده لما تشد القلب ما بيقدرش يحتملها القلب. ولاحظوا ان الفرحه زي الحزن بالضبط، حتى الاطباء بيقولوا ان الحزن زي الفرحه، يعني ممكن القلب ما يحتملهاش، وممكن تقضي على الانسان زي الحزن الصعب اللي بيجي مفاجئ بيقضي على الانسان. فهنا بقى كلمه يصرخون، لان بقى هنا في انتظار لهذا الخلاص. الحقيقه احنا الظاهر علشان اتولدنا في زمن الخلاص فما قادرينش نحسه. ده السبب. يعني لما نبص نلاقي القديسين يقولوا يعني يقولوا كده لخلاصك انتظرت يا رب، لخلاصك انتظرت يا رب، خلاص في اليوم صلبك، انا انتظرت اليوم ده. وحتى سيد المسيح قدهم ابوكم ابراهيم تهلل فقال بان يرى يومي وراى وفرح. كانت رؤيته لهذا اليوم يوم الخلاص كانت رؤيه فرح. ويقول كده في الكتاب المقدس في المكان كان جميع الاباء راوا المواعيد من بعيد صدقوها وحيوها. كلمة حيوها يعني ضربوها سلام، يعني موثقين عليها. هذا الخلاص اللي قال لنا عليه اللي بتشوفوه النهارده، ملوك وانبياء اجتمعوا ان يروا ولم يروا، ملوك زي داوود وانبياء زي صموئيل وزي موسى اشتهوا ان يروا، وايليا اشتهوا ان يروا ما انتم ترون، حبوا تمنوا ان يروا وما شافوهاش. عشان كده احنا بنقول اليوم يوم خلاص، ده الوقت وقت مقبول. عشان كده احنا عايزين نحس بلحظه الخلاص، عايزين نحس بالخلاص ده جوانا، نحس بالخلاص ان لو ما كانش الخلاص ده اللي احنا اتولدنا فيه كان مكان زماننا هنبقى موقفنا ايه امام العداله الالهيه؟ كنا هنبقى من ضمن مين؟ من ضمن الامم الملعونه. اعلم تدروا ان مصر كمان من اولاد كنعان. احنا اولاد حام، اولاد كنعان، مصرين نفس من اولاد كنعان اللي هم كانوا اتلعنوا، اللي هم اخذوا اللعنه. فلو تعرف يعني الفراعنه دول اساسا واصلهم ايه؟ اللي هو احنا منهم. اللي هو قال عنهم السيد المسيح ان خبز البنين يطرح للكلاب. فكان يبقى موقفنا في هذا الموضع، لكن مش احنا ما جبنا. واصبحت مصر تسبح باسم ربنا. واصبح المصريين يقفوا يقولوا الخير وركاب الخير اتطرحوا في البحر الاحمر. فرعون وجنوده غرقوا. وخلص بني اسرائيل، ايه يا عم انت بيت اسرائيل ده؟ اه في المسيح يسوع اصبح اسرائيلي، اسرائيل الجديد. واصبحت بهل وسبح، ده الاسرائيليين مثل السباحه بتاعت موسى ودايرين يدورونهم على مدفع وعلى زرع عشان يكتبوا لهم حته ارض ان كانوا ياخدوا لبنان ولا ياخدوا سوريا ولا مش عارف ياخدوا ايه، واحنا قاعدين نهلل بربنا اللي فتح البحر الاحمر وانقذنا، انقذ اسرائيل. ايه ده؟ لحق ربنا يقول ويكون للرب مذبح في وسط ارض مصر. ايه ده؟ في المسيح يسوع وسط ارض مصر، الارض اللي اتلعنت، الارض اللي اتقتل ابكارها اصبحت مباركه في المسيح يسوع. ادي هنا الخلاص، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لالهنا الجالس على العرش وللخروف. الهنا الجالس على العرش والخروف، الخروف اللي هو الحمل، الحمل المذبوح اللي بيقدم كل يوم على المذبح وبناخده. وبعدين يقول لك وجميع الملائكه كانوا واقفين حول العرش، والشيوخ والحيوانات الاربعه خروا امام العرش على وجوههم وسجدوا لله. انت تبقى مليانه ملائكه، الكنيسه تبقى مليانه شيوخ، وتبقى مليانه اربع حيوانات، الشيوخ اللي هم ايه؟ الانبياء بتوع العهد القديم والكتابات بتاعت العهد الجديد. احنا قلنا الشيوخ ال 24 اللي هم الاصباط ب 12 اللي ترجع للعهد القديم،
النبوات اللي بتتقري، الاناجيل اللي بتتقري، بتتقري الرسائل اللي بتتقري. هذه كلمة الشيوخ، الشيوخ اللي هم موجودين عندنا، الشيوخ اللي هم موجودين. حتى لما الرجل الغني قال له ارسل واحد من الانبياء، قال له ايه؟ قال واحد من الاموات. قال له عندهم موسى والانبياء. كلمة موسى والانبياء يعني مش معناها موسى كان صح، لا، موسى يعني هي ايه؟ الاسفار الخمسة بتاعت موسى والانبياء المكتوبة. ان ما كانوش يصدقوا دول مش هيصدقوا لو وقام واحد من الاموات. يبقى اصبح عندنا الشيوخ يعني معناها الكتابات. اصبح عندنا الاربع حيوانات اللي هم الاربع اناجيل والفرق والكنيسة. اصبح كل ده موجود، وكل ده بيؤيد الذبيحة اللي بتقدس. هنبص نلاقي الكنيسة ماشية ناحية تعليمية وناحية تسبيحية وناحية تقديسية وناحية تنقية قبلها، وبعدين ناحية جزائية اللي هي فيها جزء اخر القداس. نسمع السماس يقول لك يصرخ بصوت عظيم ويقول له خلصت حقا ومعروف. فايضا خلصت يعني خلاص، انا تعبت بالخلاص وبصرخ منه. عشان كده الشعب بيشكو ربنا وبيقول له ارحم يا رب ارحم، ونبتدي ندخل للتوزيع اللي هو بنهني فيه، اللي بناخد الحمل ونتغذى عليه. كل دول واقفين وسجدوا قائلين امين. البركه والمجد والحكمه والشكر والكلام ده شرحته. والقدره والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين أمين. وبعدين أجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربين بثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ الناس دول المتسربين بثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ جم منين؟ وأتوا منين؟ ممكن الواحد ياخد الآية دي يبقى هنا جملة سنة، لا جملة كنيسة، لأن في آية توضح فعلا إن جملة كنيسة. فقلت له: يا سيدي أنت تعلم. رد السؤال بان علامة استغراب ان هو عايز هو اللي يجاوب، انت اللي تعرف وزي ما سألت انت جاوبني. فقال لي: هؤلاء الذين اتوا من الضيقة العظيمة. ابتدى يشرح اللسان، الضيقة العظيمة اللي هي بتاعت النخل اللي قلت عليها، وبعدين التنقية: وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، او غسلوا ثيابهم في دم الخروف. من الناحيتين، دم المسيح بيغسلنا، دم المسيح بينقينا، دم المسيح بيمثلنا من جوه. لان انا لما باخد دم المسيح بيغفر كل خطيه، لكن بعد ما بيمثلني دم المسيح اثار الخطيه القديمه، اثار الخطيه. دم المسيح بيشيل الخطيه، لكن اثر الخطيه، اثر الخطيه. هتكون بالضبط زي ايه؟ زي واحد عمل عمليه، كان في دم، انا عايز اشيل الدم، فده الدكتور عمل لي عمليه وشال الدم، بيعتبر الجرح ايه؟ اتنقى وخفيت والحمد لله، لكن في مكان ايه؟ الاثر. يقول لك: لا بقى دي عمليه ثانيه. هو ده في حاجه؟ لا مفيش حاجه، ناس وسليم كله 100%. امال ايه اللي عايز ثاني؟ في حاجه اسمها عمليه تجميل، في حاجه اسمها عمليه تجميل بقى. فهنا بقى الدم المسيح بيصير يغفر لي خطيه. التجارب والدقه العظيمه هي اللي بتعمل عمليه التجميل، هي اللي بتعمل عمليه التجميل، هي اللي بتعمل عمليه الفرد اللي بتفرز الجلد اللي هو ابتدى ياخد في شكل العمليه، يبقى له منظر ويبقى له اثر. عشان كده الضيقه العظيمه دول اللي جم من الضيقه العظيمه وبيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا. الايه دي هي الوحيده اللي تؤكد ان ده في الارض مش في السماء. ليه؟ يخدمونه نهارا وليلا. السماء مسيح ليل وهنصلح، يقول لك والليل لا يوجد في بعده، يعني مفيش ليل. لكن كلمة يخدمونه نهارا وليلا، النهار والليل لا يتواجد الا في الزمان وفي المكان. يبقى هنا بقى قال لهم يخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقه. في حلول روح قدس، الكنيسة فيها حلول روح قدس. وشهيد ذكر حاجة جميلة، لما تيتو الرومي جاء لكي ما يهدم الهيكل سنة 70 ميلادية، الحقيقة قال لهم، قال للجنود بتوعه: الهيكل اوعى كده، عند عايزين نحتفظ بيه كتحفة فنية لروما. لكن الحقيقة الجنود حب يفتح البيبان، فالضرب نزل عليهم من كل ناحيه، فمن كتر الغل اللي فيهم راحوا مولعين في الهيكل. ما سمعوش لكلام مين؟ كنت في الوقت
ولا حيث لإيراتهم هيبيعوا اليهود من جوه مقسمين البيبان، هم لا قادرين يكسروا البيبان واليهود من جوه نازلين برضه فيهم، قتلوا حوالي كده بيعوا عطيته الجنود لإيراتهم هيبيعوا على كلابة لطيته كلابة نفسه، راحوا مولعين حطوا جهاز وراحوا مولعين في البيبان وقالتوا ناس ولعت. التاريخ اللي يذكر ان روح القدس خرج كحمامة من الهيكل وطار من الهيكل واتجه تجاه الكنيسة، كان في كنيسة تقليل الصهيون اللي هي بدأ فيها، فبدأ حلول الروح القدس متواجد الآن في الكنيسة، هو اللي بيحل حلول الروح القدس ده كان يحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودم. عشان كده هم قدام العرش والله والجالس على العرش يحل فرصهم، كلمة يحل فرصهم جميلة، حتى عشان كده من ضمن الصلوات السرية اللي فيها حلول الروح القدس الكامل يقول ايه مسألة حلوها الرب الظاهر القدوس اللي هو بيبتدي كاملها يقول ايه ان تحل بروحك القدوس علينا، ويحل يحط ايديه على راسه وعلى هذه الذبيحة القرابين الموضوع. يبقى هنا كلمة حلول الروح القدوس علينا هو موجود على المذبح ويحل فوقنا يحل علينا، فهنا بيقول لك والجالس على العرش يحل فوقه من فوق. وبعدين قال لك لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. هل بالكم ده كلمة لن يجوعوا ولن يعطشوا ليه بنقول عن المؤمنين معناها ايه؟ يعني كلمة لن يجوعوا في الاشتياق الى الله، ولن يعطشوا من رجزة من الله، ولن تقع عليهم الشمس اللي هي تفصلهم عن الله، اللي هي عينها بولس الرسول من ذا يفصلني عن المسيح، فشدة ام ضيق ام جوع ام عري ام عطش. فهنا لما حط دول كلمة لن يجوع لان كان زمان الجوع بيقصر وكان العطش بيقصر، انما طالما انا في المسيح نفسيت انفصال، ده انا حتى لو ما لقيتش لقمة العيشة كلها بصرف في المسيح يسوع واقول ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فكلمة لن يجوع بعد يعني معناها طالما هم في المسيح مش هيجوع. عشان كده فسر الحتة دي قالك ليه؟ لان الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم. يبقى سبب عدم النجاعة وسبب عدم العطش ان يكون المسيح راعي، الرب راعي فلا يعوزني شيء. يطب الناس اللي بيجوعوا في الكنيسة اقول يبقى بقى بعدوا عن الراعي بعدوا عن الخروف. صدقوني العامل الوحيد اللي بيخلينا نضعف ليس في الخطية ولا الجسد ولا الانسان العقيق، ولكن العامل الوحيد هو البعد عن المسيح. لو الانسان بخطيئته فضل جنب المسيح، لو فضل جنبه، وانا ضربت لكم مثل باثنين، الراجل الغني وفي الانجيل الصحيحين ورا بعض، الراجل الغني لما جه للسيد المسيح وقال له ماذا اعمل؟ وقال له يعوزك شيئا واحد بيع كل مالك وتعالى اتبعني، فطبعا تزوى اموال كثيره يقول لك مضى حزين. اوعوا تفتكروا سبب غلطة الرجل انه كان غني او سبب غلطته انه ما قدرش ينفذ، سبب غلطته انه ساب المسيح ومضى. يقول لك ومضى هذه الغلطة الوحيدة. تعرف لو الرجل ده قال له ايه انا ما اقدرش وضعيت الايمان وقع عن ضعف ايمان، حتى السيد المسيح لما عقب على الرجل ده بعد ما مشي بطرس قال له يا رب إذا كنت بتتكلم مين يفرط ممتلكاته؟ مين يفرط أمواله؟ إذا كنت بتتكلم من يستطيع أن يخلص؟ يبقى ما فيش حد هيخلص. فكان رد السيد المسيح غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، يعني الراجل ده ما يقدرش وأنا عارف إنه ما يقدرش، ومش غلطته إنه ما نفذش، غلطته إنه سابني ومضى. عشان كده نبص نلاقي الإصحاح اللي بعده على طول، بعد ما قال لهم الحتة دي، خد التلاميذ ومضى. يقول لك وفيما هو مثال بعد الموضوع ده، إذا رجل اسمه زكا رئيس العسكري سمع عن يسوع قعد على زميزة حبيت جنبه مثل ده، وطبعا عارفين حكاية زكا كلها وقال له يا زكا انزل انا هكون في بيتك. وزكا سيد زكا وزكا ده راجل رئيس عسكريين والعسكريين ده بالذات بيمتصوا دم الناس وبيجمعها من دم الناس ولا عنده ضمير ولا غيره بيحب القرش اله القرش وغني جدا. ودخل السيد المسيح وكان يشير وقعد ولا فتح سيره الفلوس في اي حاجه بس لو زكا كده وقف من وطنه وقال له عرب نصف اموالي للفقراء والمساكين وان كنت وكيد ده احد ارد له اربع اضعاف. طيب بس كتير في حاجه سيد المسيح ما عرفش ولا هتدي ايه لربنا زكا كل حاجه حد يريهم الغني احسن من زكا ده بس غلطة الغني ان سيد زكا فوق الجنب ايه انا اديته المقدره ان يدفع هذا عشان كده سر ضعفنا في اي نوع من النوعيات سر ضعفنا ان احنا بننفصل ان احنا بننفصل عن المسيح بخطيئتك انت جنب المسيح لا احنا بنعمل العكس كده وبنفتكر ان دي سفارة مننا مثلا انا وقعت في غلطة اقول لا ما صليت ليه كده ما صليت ابقى غلطان واصلي لما اصلح نفسي ابقى اصلي لا انا حصل غلطان وحصلي لان الغلط بضعفة وانا حصل عشان اطلب المسيح وممكن لما صلي يمكن الضعفة اللي فيها انا شعر نفسي ان انا بقوة لما كده اصلي هيشعرني الضعف لا دي نقطة معينة عشان كده الراهب اللي كان بيسقط في خطية الزنا لمدة 5 سنين فتيجي له المرأة يسقط ناحية الزنا ويقوم يصلي يسقط الزنا ويقوم يصلي بعد 5 سنين يوميا قال الشيطان وقال له يا نجس يا رجس مش مكتوب تقف قدام الله القدوس وانت بتفعل الخطيئة وتصلي فدفر الدموع وقال له اسمع انت تضربني مرزاب ده وانا اضربك مرزاب ده انت بتضربني بالزنا وانا بضرب بالصلاة ونشوف مين في الاخر اللي هينتصر انت ام رحمة الله. فاحترق الشيطان في الحال لانه انتصرت عليا ومن تلك اللحظة الله اعطاه القوة ومدحت للخطية نفسها. عشان كده المطلوب فينا والمطلوب مننا ان احنا نتصل في المسيح. الشيطان بيجيب من العكس زي عارفين بالظبط زي مين؟ زي موسى. موسى ربنا اداله لوحية الشريعة ونازل اول ما نزل لقهم بيعبد العجل تصوروا كده موسى لو عمل نفسه انه مش واخد باله من العجل ده خالص فقال لهم ربنا بعتكم رساله ايه هي الوصية الاولى بيقول لكم اسمع يا اسرائيل انا هو الرب اله لا يكن لك اله اخر انا الوصية الثانية بيقول لكم ربنا لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا قوة الا من في السماء ومع الارض صدقوني كان موسى قبل ما يخلص الوصايا كانوا بني اسرائيل ايه؟ حسن العجل الذهب. لا موسى يرجع بقى العجل الذهب امسك اللحين اضربهم في الارض اشتر. وسامحهم يا رب. سامحهم ليه؟ انت دخل مذكور على العجل قلت على وصيتي ما دي طريقتي. حتى الواحد ما يبقى خادم. يجي يقول يا ابني انا عايز اسيب الخدمه. ليه اصل انا في غلط من جوه؟ طب وماله؟ هي الخدمه غلط؟ خدمه صح واللي فيك ايه؟ غلط. تبطل الخدمة ولا تبطل الغلط؟ طب انا بطل الغلط. ابطل الغلط. انا انسان جسد ولحم ودم وفيا ضعفات. ما تجينيش ضعفات والشيطان يجي يقول لك اوقف ابدا. اوقف بولس الرسول يجي يقول ابدا ولا حاجه لا كذبه ولا ضيق ولا جوع ولا عري ولا ملاك ولا رؤساء ملائكه يقصد من رؤساء الملائكه؟ اديته جنوده اللي بيوقعوني في الخطايا واللي بيضيعوني. فهنا بيجي له بطريقة عكسية يقول لي لا ده اوقف ده لغاية ما تصلح نفسك. هو انا اللي هصلح نفسي؟ ما ادم حد يضبط ده عورته ويباري نفسه معرفته. حد يصلح نفسه يجي ربنا وبعدين لما ما قدرتش اختفى منه يا ريته يا سلام لو ادم اول ما بص لقى نفسه هليان وقال يا رب الحقني غلط وتعديت تعالى شوف البلوى اللي انا فيه. حد يصلح نفسه تنفصل قال له يا ادم ده انا بدل ده انت كنت تسمع صوت رجل في الجنه تيجي تدور عليا انت عارفه انت خدمت ايه؟ قال له انا حصلتك فخشيت لانه قريت فخدعت يبقى السر الغلط في الاختفاء الاختفاء. عشان كده احنا ايه اللي بيجي لنا؟ زي ما نقول سلسليته وبن جوه سلسليته وبنعقد سلسليته وبنزل. السبب قال لك بقى لا هيجوعوا ولا هيعطشوا ولا هيجي لهم التجارب لا تقع عليهم الشمس يعني التجارب. ليه؟ ولا شيء من الحرب، الا ان الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم. خروف الوسط العرش هو اللي بيرعاهم وهو اللي بيقتادهم الى الينابيع بتاعه الماء الحي. الينابيع الحيه اللي هي الكتاب المقدس عن طريق الروح القدس. الكتاب المقدس مهم جدا، لما الانسان بيفتحه بيلاقي فيه كل قوه. الكتاب المقدس لما الانسان بيفتحه بيجد فيه كل نعمه، بيجد فيه كل عظمه، بيجد فيه الراحه الداخليه. صدقوني يفرح، حتى للذل يفرح، حتى للتعب يفرح، لما يبص يلاقي ان الكلمه بتاعت ربنا بتديله وعد ان هو في تنفيذ وسيط ربنا، في السلوك في المسيح، في السلوك في الايمان. فكل ده يجي فهنا يقتادهم الى ينابيع المياه الحيه، او يقتادهم الى ينابيع المياه الحيه. وبعدين ايه؟ ويمسح الله كل دمعه من عينه. كل دمعه، لان الانسان ضعيف، ضعيف قدام التجربه، ضعيف قدام اي امر من الامور دي كلها. عشان كده هنا يقول لك ويمسح الله كل دمعه من عينه. طبعا ربنا بيمسح دمعه تاني من ايه؟ بكلمه ربنا. كلمه ربنا ده ذكر عنها سليمان الحكيم وقال عن كلمة الله: المياه كثيرة لأرض عطشانة. كلمة، واللي بيطلب كلمة آتية من أماكن بعيدة للنعمة، زي المياه الكثيرة للأرض العطشانة اللي هي تيجي ترويها. كلمة ربنا اللي جاية من بلاد بعيدة، من السماء جاية من الموطن بتاعنا. حقيقي لما الواحد يبص يلاقي نفسه تعب وزهق وقرف وكله، تبص تلاقي كلمة ربنا والاتكال على كلمة ربنا بيدي نعمة معينة. حتى لما يزال ربنا بيديله ايه؟ بيديله قوة التمكين. أنا إنسانة، الإنسانة دي حية وعايشة النهاردة، تتصور حتى لما تضعف في الصلاة تبص تلاقي العذرة جت لها بتقول لها طب تعالي نصلي مع بعض صلاة الغروب، تعالي نصلي مع بعض صلاة المغرب. أعجب حاجة إن بدأت كل قلبها الكتاب المقدس وعايزة تعيش في الكتاب المقدس. وبعدين بصت تلاقي الشغل البيت كتير عليها، تعبان وما عندهاش خدامين، كانت عندها خدامة من 20 سنة مشي ما رجعتش، ست ليرة. وبصت تلاقي بتقول يا رب لولا عندي المصالح الفلانية والفلانية والفلانية انا هقرا كلمتك وهأدي شغل البيت النهارده. وفعلا مسكت الكتاب وقعدت تتلذذ بيه وتتعذى بيه، وتبص تلاقي فلانه دي جت خبطت عليها واسمها ام محمد. خبطت عليها وجت من 20 سنه، جت لها الاسبوع اللي فات بس. خبطت عليها الاسبوع اللي فات وبعدين دخلت عندها. بعدين بتقول لها فين؟ تقول لها انا كنت في الحته الفلانيه ونايمه بالليل. وبعدين جت لي ستنا مريم، جت لي ستنا مريم ستنا العذراء بتاعتكم، وقالت لي روحي لمدام فلانه زوريها لانها محتاجه لك تساعديها في البيت. هي ابن عيان فقالت لي روحي لها وانا هكتبه لك. فانا جايه لك اقول لك يا ستي عايزه ايه هكتبه لك في البيت. اسلام على ربنا حتى بطبيعته، الامور البسيطه اللي الشافه يهتم بينا، يهتم لما يلاقينا بدينا مصلحته عن مصلحه انفسنا. لما بدت مصلحتي عن مصلحه نفسها ربنا ما بيسيبش حاجه. عشان كده بيقول لك ايه؟ ربنا هيمسح كل دمعه من عيونها. فجايه بتقول لي العذراء بتدلعني، العذراء بتدلعني، حتى عايله هم بيتي. هي ايه محبه العذراء؟ وانا ايه اللي فيا كويس عشان العذراء تعمل معايا كده؟ هي انا ايه اللي فيا كويس؟ ده انا اخطا انسان في الدنيا. ايه اللي فيا كويس عشان العذراء تعمل معايا كده؟ فهنا دي النقطه الاساسيه، ان احنا في الكنيسه الارضيه نعيش النقاء، نستسلم لقلبنا ربنا، نعيش في حبه، فنبقى نعيش في هذا الوضع. بعدين لما جه بقى لاخر ختم اللي هو بدايه الاصحاح الثاني، بيقول ولما فتح الختم السابع والاخير حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعه. لاحظوا ان السكوت دايما يسبق العاصفه، السكوت والسكون يسبق العاصفه. كلمة حدث سكوت نحو نصف ساعة، ساعة يعني معناها ايه؟ وقت. ونصف ساعة يعني نصف وقت. السماء هتسكت،
هنا النهايه بقى. لما بنبص نلاقي العالم صغر ونبص نلاقي ابليس فرد جناحه، والكتاب المقدس ان ابليس هيفك في اخر الزمان ولكن زمانا ايه يسيرا من اجل المختارين. ففك الشيطان يعني معناها سكوت الزمان، السكوت ده من الحرب يقول لك قبل قيام الزوبعه يحدث سكوت، قبل انقباض الوحش عن على الفريسه بيحدث في جسمه ايه سكوت. كأن الحيوان يقول لك الوحش يمشي يمشي يمشي، وعندما يجي يهجم على الذبيح على الفريسه كل عضله بجسمه تسكن ولا تتحرك لحظه. فالسكون ده بيعقبه ايه الانقباض. ده حتى في التحليق في الهواء، تبص تلاقي الطياره فضلت ماشيه 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 في الجو في الارض، وبعدين خدت مسارها وراحت وقفت. الوقفه دي استعدادا للانطلاقه اللي هتنطلق فيها من الهواء. فعشان كده لما تيجي يقول حدث سكون يعني سكون سيعقبه زوبعه، حدث سكوت في السماء. كلمه في السماء يعني الله. ايه يا رب الكنيسه هتضيع ولا ايه؟ الشيطان ما يخرب فيه الايمان ضاع، الناس فسدت، الشيطان فرد بنفسه، العالم كله ضل. فينك بقى؟ اختفيت اختفيت. هو نفس اللي قال عنه في انجيل متى 24 يقول لك الشمس صارت سوداء تمس والقمر لا يغضبوك. الشمس اللي هو المسيح والقمر اللي هي كنيسه، المسيح اختفى. والكلام ده قاله سيد المسيح وهو بيعاتب تلاميذه، قال ألعله عندما ياتي ابن الانسان ثانيه هل سيجد الايمان على الارض؟ كلمه صعبه لما يقولها المسيح. يا ترى من ناجي كان حلقه الايمان على الارض؟ يعني معناها هيبقى الايمان ايه؟ ضئيل. عشان كده قال لك ومن اجل المختارين تقصر تلك الايام. الايام دي هتقصر من اجل المختارين. وفعلا تبص تلاقي السكوت بدا في سنه هتسكت. يمكن دلوقتي ربنا بيدينا بعض ترجعات ببعض معجزات، لكن هتبقى الماديه مسيطره اكثر. فعلا اصبح اله روسيا مش موجود، هذه الشرق القوى العظمى لا يوجد اله لانهم شيوعيين، واصبح اله الغرب الماده والعكس والتفكير هذه الاثنين، والوسط كله فتح هناك وبركان بيلف حوالين بعض. ادي العالم وادي الدنيا وادي الايام الاخيره. عشان كده يقول لك ايه حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعه. وبعدين انا قلت لكم قبل كده في بدايه السفر قلت لكم عباره سفر الرؤيا عن ايه؟ عن سبع ختوم، الختم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. في الختم السابع هنلاقي ايه؟ السبع ابواب. إذا كانت الختوم اعتمادات مع الله، اعتمادات من الله، فالأبواب إنذارات الله. هيبتدي بقى الإنذارات. عشان كده يقول لك ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله وقد أعطوا سبعة أبواب. الملائكة السبعة، هنبتدي بقى في الأبواب السبعة. وأعطوا سبعة أبواب، وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح. قبل الانذارات بتاعت الله هيحصل الآن. جاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين. يا سلام. جاء عند المذبح، المذبح ده بتاع العهد إيه؟ القديم. وهنا لما بيجي يقول المذبح يقصد بيه مذبح ذهب. في العهد القديم كان فيه كم مذبح؟ اثنين. في مذبحين، مذبح في الدار الخارجيه اسمه المذبح النحاسي، وده اللي بيتقدم عليه ايه؟ الزبايا، وجوه القدس فيه المذبح الذهب، وده اللي بيتقدم فيه ايه؟ في البخور. مذبح الذهب بيتقدم عليه البخور، ومذبح النحاس بيتقدم عليه ايه؟ الزبايا. مذبح النحاس إشارة للكفارة بتاعت المسيح، ومذبح الذهب إشارة للصلوات الخمس. ودي الشفاعتين موجودين. بستعجب على اللي جيت الشفاعة القديسين ويقول لك لنا شفيع واحد. طب ما ده الشفاعة الكفارية برضه. مذبح النحاس اللي تقدم ودخل بدم نفسه وقدم الذبيحة الكفارية، لكن هنا مذبح الذهب. خد بخور ورفعه مع صلوات القديسين. وليه مع صلوات القديسين؟ لأن مذبح الذهب هو عبارة عن بخور صلوات العهد القديم. قديسين العهد القديم مع صلوات القديسين بتوع العهد الجديد. مذبح الذهب اللي هي صلوات ابراهيم واسحاق ويعقوب وداوود وسليمان وصموئيل الى زكريا ابو يوحنا المعمدان اللي كان واقف يهدم البخور وقال له صلواتك وتنبات قبل، كان جنب مذبح الذهب. كل دول بيقدموا الذبائح مع صلوات القديسين اللي هي تبدا باستفانوس رئيس الكنائس اللي صلى وقال لا تقم لهم هذه الخطيه اول شيء في العهد الجديد، وصلوات الاباء الرسل، صلوات القديسين دول يرفعهم. ليه؟ لان انذارات الله نزل على البشريه، فاحنا محتاجين ان نذكر الله بوعوده لكل الانفاس التي تعبت من اجل المسيح. عشان كده بنقوله من اجل ابراهيم حبيبه، اسحاق عبده، يعقوب قديسه، احنا بنطلب صلوات دول لان احنا من استحق. احنا مش مستحق الانذار ولا مستحق الاعلان بتاع الختوم، بل نستحق الجنات السبعة بتصرفاتنا بسلوكنا، لان هما سبع ختوم وسبع ابواب وسبع ايه؟ جنات. والجنات يعني العقاب نفسه. الاول بيتحط قانون زي الموظف بالضبط، بيدوله قانون، كسر القانون بيدوله انذار، كسر القانون الثاني بعد الانذار بياخد العقاب. فهكذا القانون في الختوم السبعه اللي احنا قرناها دلوقتي. هنبتدي بقى في الانذارات، لان احنا كلنا رغم كل هذا ورغم كل اللي عارفينه ما زلنا مترفين في هذا العالم، وما زلنا ناظرين الى انسان الجسد، انسان التراب، انسان الماده، الانسان اللي هنقدمه على طبق للدود بارادتنا او بدون ارادتنا، وسيدين انسان الروح، ولا نديله اي نوع من الاهتمام ولا نديله اي فرحه من الاهتمام. بنفرح ودايما اقولها، بنفرح باقل حاجه ما عدا المسيح ما بنفرحش بيه. يمكن لو جبنا اي نوع من الحاجات الجديده نفرح بيه ونبتهج ونتالم، لكن هل بنفرح بنفس الوضع لما بناخد المسيح جوانا؟ لما بناخد خلاص العالم كله؟ عمري ما سمعت واحد قال لهم شفتوا الفستان الجديد اللي انا لابسه البسه ضد يسوع، وصل للايه دي وقال انا لبست حاجه جديده، لبست ثوب جديد، لبست المسيح الذي لا يغسل، الذي قال لا تدع قدوسك يرى فسادك، لبست الحياه، خلاص مفيش حاجه اسمها موت، انتهى الموت، ضاع، مفيش حاجه اسمها موت، كنت بخاف زمان من الموت، خلاص في المسيح يسوع، ومن كان حيا وامن به فلم يرى الموت الى الابد. ما الموت ضاع خلاص انتهى، واتكسر شفته، فرحت بكل ده، لبست كل ده. فهنا بقى بتبتدي الانذارات بتاعت ربنا ليه. عشان كده من اجل الانذارات بتبتدي عمليه تذكره. كانت التذكره قبل الختوم السبعه انه قال رئيس قوس قزح حول العرش. وانتوا عارفين القوس القزح ده كان امتى؟ لما ربنا غضب على العالم وغرق العالم بالطوفان، ولما خرج نوح وقدم ذبيحه ربنا استنى رائحه الذبيحه رائحه السرور. فلما شم رائحه السرور بتاعت الذبيحه قال له اسمع يا نوح بقى، انا ندمت ومش هرجع الطوفان، وعلشان احط النفاق بينه وبينك يبين ان انا مش هغضب احط لك يا سيدي قوس قزح. لما تشوف الجيه مال الدنيا تبص تلاقي قوس قزح في السماء وبيظهر لغايه دلوقتي. لما تبقى في غيوم بيبقى في خط نص دايره فيه في السماء، قوس قزح عشان يعرفك انك تطمئن، ان ده تذكره ليا وليك ان انا مش هغضب. فحق لما قال لما
ربط وشق العشرات قص القزح، يعني معناها تذكير ربنا ما يكونش شديد. هنا في الأبواب حصل لنا وعد ثاني اللي هو وعد الأنبياء والآباء والقديسين. الأنبياء والآباء والقديسين، في القديسين كلهم بنتذكر رضا الله لأن فيهم المسيح. على رأي سيدنا البابا لما عم يتأمل في الآية بتاعت إيه مساكنك محبوبة أيها الرب إلى القوات، عارف ما كنت سمعتوها ولا لا؟ فبيقول له ايه مساكنك؟ انا لما اشوف مارجرجس اقول له مساكنك محبوبه، لان هو سكن في مارجرجس طول حياته على الارض. ولما اشوف العذراء اقول له مساكنك محبوبه، ولما اشوف القديسه دميانا اقول له مساكنك محبوبه، ولما اشوف مريمينا اقول له مساكنك محبوبه، ولما اشوف انسان مؤمن فيه المسيح اقول له مساكنك محبوبه، ولما اشوف ورقه مكتوب فيها كلمه عن الله وتشعر ان فيها روح القدس اقول له مساكنك محبوبه. كلمه مساكنك يعني كل ورقه تسكن فيها، كل قلب تسكن فيه، كل قديس تسكن فيه، كل نفس تسكن فيه، كل سبيله اسمعها لقيت ساكن فيها، كل عزه اسمعها لقيت مساكن فيها. ده هنا بقى، هنا بقى السكنه بتاعت الله. عشان كده بنبتدي نطمن نقول له بس بص يا رب احنا خايفين بقى من الانذار بتاعك. فيقول لك قبل ما الملائكه السبعه يبلغوا بس لا ملاك دي يجري رحنا نقدم صلوات القديسين. لان بقى لما نيجي نقول ربنا نازل هيدي انذارات، يدي انذارات هيدي مين وسجنين بقى؟ بص على الارض، ده احنا دلوقتي واحنا وحشين مش حاملين بعض، واحنا مش وحشين مش حاملين بعض. انا ماشي في الشارع من فتره 3-4 شهور ناحية باب اللي هو رايح مشكلة، وبصيت لقيت واحد واقف بيسب ربنا. أنا نفسي قلت يا رب ارحمني في دي الناس تحرقني، وأنا واقف وربنا سايبه. سايبه إزاي؟ يشتم ربنا بطريقة فظيعة عشان واحد غاضب. يحلف له بالله فشتم ما رضاش نفسه. أنت يا رب يبقى هتيجي تنزل إنذار وإحنا نستاهل إنذار بس، لا إحنا نستاهل نار ولا حين. عشان كده يقول لك جاء ملك آخر. اول ما ظهروا السبعه اللي عيد الانذارات في يده زي واسطه، واحد هيجي له انذار المدير بتاعه راح جري قالوا الواسطه بتاعته واسطته دخل عند المدير، يبقى خلاص الانذار ايه هيبقى حي شويه، هيبقى الموضوع حي. جاي يعمل ازاي؟ مش اجزاء الجامعه كي يقدم بخورا كثيرا مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي امامه. القديسين العهد القديم عشان ما دام قال مذبح الذهب يبقى يحفظ العهد الجديد القديم وصلوات القديسين العهد الجديد. جميعهم لان هم كنيسه واحده. امام الجالس على العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله. بس دي شفاعه ما هيش كفاريه. شفاعه العالم، دي شفاعه ايه؟ توسليه. اللي يشاهدها ياخدها، واللي ما يشاهدهاش يقع منها. عشان كده تبص في ايه؟ ثم اخذ الملاك المسخره وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزال. يعني شوفوا صلوات القديسين اترفعت للجالس على العرش من أجل الرضا، ألقيت إلى الأرض من أجل الهزة والإضطراب. وهنا لما حط الناحيتين يعني معناها صلوات القديسين هي عبارة عن صلوات توسلية ولكن ليست كفارية. يعني افترض انا رفعت صلوات القديسين من اجلي وانا ما زلت في خطيتي هتكون سبب هزه ليا، لان صلوات القديسين بتعمل الرعود الزلازل. كلمه الزلازل يعني ايه؟ يعني هزات براكين، والهزات بتهد، واللي هيتهد الانسان العاطفي القديسين، اللي هيتهد فينا الانسان العاطفي. عشان كده يقول لك ايه؟ حدثت اصوات، الاصوات اللي هي ايه؟ صوت الضمير. صلوات القديسين لما تدركها من اجل فلان الى الله وتلقى الى الارض، وكلمه الى الارض يعني الناس البعاد زي اغسطين. خد ربك المثل، ام اغسطينوس تعتبر سنه لان الله يسكنها، واغسطينوس تعتبر ارض لان الشيطان ساكن. مسكت هذه المراه بالملاك الطاهر ورفعت الصلوات بالدموع. قال لها ابن الدموع لن يهلك. نزلت المسخر على اغسطينوس. اول حاجه حدثت في اغسطينوس اصوات، صوت الضمير بقى ابتدى يصرخ كده غلط كده غلط. واصعب حاجة صوت الضمير لان هو صوت الله. الاصوات عملت رعد هزة. الاصوات عملت رعد هزة جوا الانسان. ابتدى يتهز الكيان. لما تيجي حاجات. وصلت لقيت واحد جاي من وشه مصفرش. مالك يا فلان؟ قال لي ما قدرتش. ما قدرتش انتظر لبكرة الصبح. ليه؟ لان كنا راكبين اثنين على مستشفى ورايحين نفعل الخطيه. ضربتنا عربيه هو نزل ميت وانا نزلت حي. كنت ممكن اكون موت. كنت هعمل ايه قدام الله لو وقفت قدامه؟ كنت هعمل ايه؟ خلاص صوت الضمير صحي جواك. وابتدت الهزه هزه هداه. نفسي اعمل اللي عايزه عشان ارضي ربنا. خلاص صوت جه. فهنا بيقول لك اصوات ورعود. والرعود دي البرق. البرق اللي هو عباره عن ايه؟ الخطه في الخطه رعود بتدي زي ضوء ومضاف نور وضاف. النور لما بيضرب بالليل الرعد تبص تلاقي الصوت نور تنور لك الارض. النور لما بينور الواحد بيشوف قذورات نفسه. انا لو جبتكم من بره النور قاطع في المنطقه وعربية كيف فركشت عليا ما يوسف بعد معاكم احس واتكلم كويس ولا في اي حاجة. بقول لكم في عربية فركشت عليا. لكن بمجرد ما يرجع النور وبص الاقي بقى ومضة نور كده وتطفى وبص الاقي هدومي دي كلها زي النيلة متكسخة على طول في الحاجة بتبص منها. عشان كده الانسان لما بيبص الماضي يقول ازاي انا كنت ماشي في العفن ده؟ ازاي انا كنت بتشر خرنوبة خنازير؟ ازاي انا ما كنتش مجرب حلاوة ربنا؟ ازاي انا كنت نايم في الخط؟ ازاي انا كنت ماشي في السر؟ ازاي كل ده؟ ازاي ده كل ده سيطر عليا؟ عشان كده هنا بيقولوا بقى حدثت هنا البرق. البرق ومضة. والومضة ما دام عرفتني نفسي يبقى خلاص بدأت باب التوبة. هي التوبة ايه؟ ان يعرف الانسان حقيقة نفسه. اصل الشيطان ما بيخليناش نعرف حقيقه نفسنا بالتماس الاعذار لانفسنا. لان الانسان بذاته بيحب نفسه فبيقول اه انا عملت كذا بس غصب عني وعملت كذا بس غصب عنك انت وعملت كذا بس غصب عني. فبيبتدي يلتمس لنفسه الاعذار. لكن لو سقطت هذه الاعذار ولو جات الانسان نفسه برجله وانكر ذاته وبدا يشوف ضعفاته بهذا الشكل وبهذا المنظر بتعتبر الزلزال. وما دام اعتبرت الزلزله يبتدي البناء والبناء يبتدي في الانظار بتاعه الابواب الا ان نتقابل بيها المره الجايه ان شاء الله. ربنا يحفظ حياتكم ويديكم نعمه لهم كل مجد وكرامه من الان والى الابد.